بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلام يقدم
الحلقة 18.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
البلاغة النبوية، البلاغة النبوية، البلاغة النبوية.
صلى الإله على النبي محمد من جاءنا بالخير والذكر.
برنامج في سحر البيان النبوي والكلم الطيب. البلاغة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي.
وحباه آيات العلا والسؤدد،
وأقام بالهادي منائر عزة.
وتنفيذ موزى المال.
إني أحبك يا محمد مرشدا، تدعو إلى النهج السوي الأرشد.
إني أحبك يا محمد مرشدا، تدعو إلى النهج السوي الأرشد.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في باب الطهارة وفضل الوضوء. أيها المستمع الكريم، جعلنا الله من عباده الأطهار، فالإنسان منا عندما يكون طاهرا لا تفارقه الملائكة بالدعاء: اللهم اغفر له، اللهم اعف عنه. وذكر الله أكبر من كل شيء في الحياة، فهو أكبر من الصلاة والقرآن. اسمع معي إلى قول الحق جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله أكبر من الصلاة وأكبر من قراءة القرآن. وهذا الهدي النبوي الشريف يبين لنا أهمية الذكر، وخاصة عندما يكون الإنسان طاهرا. هذا الهدي النبوي الشريف أيها الأخ المسلم يميزه التجسيم، فالتعبير مباشر وسريع لأنه قائم على التشبيه البليغ. تأمل معي بدقة وأعرني سمعك. الطهارة تصبح نصف الإيمان، ويرتسم هنا كائن منقسم، أحد قسميه هو الطهارة، وفي هذا التقريب دفع وتشويق إلى إدراك الإيمان بالعين. والحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان الذي هو من العوالم الأخروية، وهذه الحمدلة لا تكتفي باتخاذ حيز مكاني في الوجود والتجلي البصري، بل تتسم بوزن كبير فتملأ الميزان وتشكل صورة ضاغطة لعلها ترمز إلى ثبات المؤمن تجاه الخطايا وعدم الانزلاق مع التيارات المنحرفة المختلفة، وترمز إلى ثباته في لحظة القيامة الهائلة حيث تنسف المخلوقات من جبال وبحار. ولا يشترط في هذا الميزان الكفتان واللسان كميزان الدنيا، وهنا إطلاق للخيال لأجل استيعاب هذا التصوير بالإفادة من جوانب الغيب الإسلامي. فالتسابيح ذات وزن ضاغط على الميزان، وهي صورة ضاغطة ولكنها غير لمسية لانتفاء التماس هنا. ويتوج هذا التفكير في المطلق وتجسيمه ملء العبارتين: سبحان الله والحمد لله ما بين السماوات والأرض. وتلك مسافة ما بين السماوات والأرض، تلك مسافة مطلقة في في منظور الإنسان يقصد بها التقريب، فالتسبيح والحمد لله لا يتصفان هنا بحدود، وإن كان يقصد بهما الثواب في هذا الهدي النبوي الشريف. تأمل معي أخي الكريم، ثمة نقلة من الصوت إلى المجرد إلى إطلاقة المجسم، كما لا ندرك حقيقة المسافة بين الأرض والسماء، ناهيك عن السماوات كلها، فمهما تصورنا هذا الثواب كان في امتداد دائم إلى الأعلى مع علو السماوات العلو الحقيقي والمعنوي الذهني، وهذا رصيد مبارك في العالم العلوي. والصلاة نور، تأمل، كأنما يصير النور صلاة نتيجة التلاحم بين الطرفين، الأول تقريري والثاني انزياحي، يخالف نسق اللغة. والصورة الضوئية هنا لطيفة منعشة لا حرارة فيها، وهذا يوائم الصلاة بوصفها معراجا يوميا إلى السماوات، وهي راحة النفس لدى اللقاء بالرب، فحق لها أن تتصف بالنور دون الضياء. ولهذا وصفت الشمس في القرآن الكريم بالسراج، ووصف القمر بالإنارة، قال تعالى وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إنه النور الذي ينسكب على جنبات الصورة ولا تدرك حدوده بفضل التنكير. قال الصلاة نور، لم يكن الصلاة النور، إنما نكرها، قال الصلاة نور بالتنكير، وينسكب على حياة المصلي وعالمه الشعوري، فيكشف له الطريق، طريق السعادة في الدارين ومعرفة الخالق من غير عناء وتعب، ومجالسة النور تقتضي التنوير.
البلاغة النبوية، إن من البيان لسحرا. البلاغة النبوية.
أما الصدقة أيها الأخ الكريم فهي برهان، وهو اسم من أسماء الشمس الرامزة إلى الوضوح، كما أن الصبر ضياء لا نور، وللصبر أبعاده الواسعة المتنوعة، فهو صبر على الطاعة والفضائل، وصبر على المعصية والرزائل، وصبر على القضاء والقدر، وكل هذا يحتاج إلى طاقة وحرارة، وضياء الشمس برهان على وجودها. ولا شك أن ارتباط الصدقة والصبر بالشمس يوحي بصورة حرارية، فلا بد من الحرارة هنا، حرارة الاعتصام، والمعهود تولد الإضاءة من الحرارة، ذلك لأن المرء يتجاوز ذاته والحرص المجبول عليه وأنانيته، وينتصر بعناء على النفس الأمارة بالسوء بإعطاء الصدقة، وهي تفضل منه لتخطيه الموانع الجسيمة، وهي تدل على دربة النفس على العطاء الزائد غير المحدود في الفقه، وليست كالزكاة التي هي فرض واجب عليه. وقد ختم النص بتجسيم استخدام فيه أشياء كثيرة، استخدم فيه المستوى الاستعاري الفعلي، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فالغدو دلالة على الحركة السريعة، فهو أعلى من المشي، وهذا يجسم التفاعل مع أوامر النص الديني، وهو سريع كسرعة زوال الدنيا. ثم استعار البيع للتصرف بالنفس، وعندما يعتقها بإصلاحها يرفع من شأنها ويكرمها، فالدين تحضر للإنسان، والكفر يذكرنا بالعبودية والرق. ونلحظ أيضا أن التجسيم تطلب عناصر موضحة، هي أعلى في الصفة من المشبه، وإلا صار الكلام مبهما غير ذي فاعلية، فحتى التشبيه المقلوب فإنه لا يقلل من صفة المشبه به الحسية وعلوها. وها هنا أيها الأخ المستمع الكريم، ها هنا صعود إلى الأقوى والأعلى في الصفة كالضياء والنور والبحر وغير ذلك مما يورد الحديث الشريف، كان من دواعي التوضيح وتقرير الفكرة وزيادة في التأثير، فالأبعاد التي رسمها التجسيم في الحديث الشريف غير محدودة بل متسعة الدلالة، فهو نص يخاطب العقل بالأداء الفصيح والوجدان بالإيحاء اللطيف، ودلالته عفوية بحيث نتلمس تفكيرا بالصور، فالتجسيم أخي الكريم أكثر مقاصد الصورة في الحديث الشريف، لأن الحديث يحتوي على مضامين فكرية وغيبية عالية، ولذلك كثر التجسيم وكان وسيلة جمعت تحت جناحها التشبيه والاستعارة والكناية. بصرنا الله بلغتنا الكريمة، ونفعنا بما قرأنا وحللنا، وجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. إنه نعم المولى، إنه نعم المولى ونعم النصير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء في موعد متجدد من البلاغة النبوية، برنامج أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي.
صلى الإله على النبي محمد، من جاءنا بالخير والذكر الندي.
البلاغة النبوية، تنفيذ موزة المال.
من ربه الرحمن أعلى قدره،
وحباه آيات العلا والسؤدد،
وأقام بالهادي منائر عزة،
من يستدر بضياء.